بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العربي والعجم، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة ومن فتنة القول والعمل، إنه جواد كريم. ونحمد الله ونشكره أن عادنا إلى هذه الدروس العلمية، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والرسالة التي سوف نتكلم عليها بما يفتح الله وما يسر الله، التي بين أيديكم رسالة سميت بكتاب الاعتقاد، كتاب الاعتقاد، والمؤلف هو أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. فهو محمد، اسمه محمد وأبوه محمد، محمد بن محمد قاضي، وأبوه هو القاضي أبو يعلى المشهور من علماء الحنابلة المعروفين المشهورين. والمؤلف هذا ابنه، هو أبو الحسين محمد ابن محمد بن حسين محمد بن خلف بن أحمد بن فرع الحنبلي البغدادي، وهو مشهور بالقاضي أبو الحسين، وأبوها القاضي أبو يعلى بن فرع. ولد المؤلف سنة 51 و400 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 26 و500. وهذا المؤلف رحمه الله اسمه محمد وأبو محمد، لا مانع أن يسمى الإنسان باسم أبيه، العامة عندنا في نجد يستنكرون هذا ويرون أنه لا يسمى الإنسان باسم والده إلا إذا توفي والده سماه باسمه، وأما في حياته فلا. هذا قد يعني يوجه هذا بأن لما فيه من الاشتباه، وإلا فلا حرج، إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر له ابنان، سمى أحدهما سماه عبد الله، وسمى الآخر عبيد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر، والثاني عبيد الله بن عبد الله بن عمر. كما أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين له ابن اسمه عبد الله، ابنه الابن من أصلح عباد الله، وأبوه رئيس المنافقين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فلا مانع من تسمية الإنسان باسم أبيه. فهذا أبو الحسين اسمه محمد، وأبوه اسمه محمد بن حسين. وهذا القاضي أبو الحسين من أهل العلم، نشأ في بيئة علمية كما ذكر المحقق الشيخ محمد الخميس، فإنه حقق هذه الرسالة وترجم له، قال نشأ في بيئة علمية صالحة، ونشأ تحت رعاية والده محمد بن حسين مشروب القاضي أبي يعلى، وكان أبوه شيخ الحنابلة في عصره، فعني بتعليم ابنه وتهذيبه، وأول تلقيه لطلب العلم حفظ القرآن الكريم كما هو المعلوم عند أهل العلم، ثم بعد ذلك اتجه لدراسة الحديث النبوي وسائر العلوم الشرعية، ودرس على عدد من المشايخ حتى برز، وممن أخذ عنه أبوه الفقيه القاضي أبو الحسين أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الذهبي، قال والإمام العلامة الفقيه القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى، وقال عنه الذهبي أيضا كان مفتيا وناظرا عارفا بالمذهب ودقائقه، صلبة في السنة كثيرة الحط على الأشاعرة، قال عنه ابن رجب برع في الفقه وأفتى وناظر، كان عارفا بالمذهب، قال عن السلفي كان كثيرا ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم لا تأخذوا في الله لوم وتلائم، وله تصانيف في مذهبه وكان دينا ثقة ثبت سمعنا منه، والمؤلف له مؤلفات منها طبقات الحنابلة، منها الرد على زائر الاعتقاد، ومنها شرف الاتباع وشرف الابتداع، ومنها المقنع في النيات، ومنها المفتاح في الفقه، ومنها المسائل التي حلف عليها أحمد، ومنها إيضاح الأدلة في الرد على الفرقة الضالة المضلة، ومنها المجموع في الفروع، ومنها المفردات في أصول الفقه، ومنها تنزيه معاوية بن أبي سفيان، ومنها رؤوس المسائل، ومنها التمام في كتاب الروايتين والوجهين، ومنها المفردات في الفقه. وأخذ العلم عن عدد من العلم عن والده القاضي أبي يعلى، وعن عبد الخالق بن عيسى الهاشمي العباس المعروف بالشريف، وعن عبد الصمد بن مأمون، وعن أبي بكر الخطيب، وعن أبي بكر الخياط، وعن أبي مظفر النادي النسفي، وله تلاميذ من أشهرهم عبد المغيث بن زهير الحربي والجنيد بن يعقوب الجيلي، وعبد الغني بن الحافظ بن علاء الهمداني، وأبو نجيح محمود بن أبي المرجع الأصبهاني، وعلي بن مرحب البطائحي، ومحمد بن غنيمة بن الفاق. وهذا الكتاب، هذه الرسالة في المعتقد، سماها المؤلف الاعتقاد، وبعد الاعتقاد يعني اعتقاد المؤلف، اعتقاد يعني اعتقاد المؤلف وما يدين به ربه في مسائل التوحيد والإيمان، هذا من الاعتقاد، يعني المصلف سمى هذه الرسالة اعتقاد لأنه يذكر فيه اعتقاده، اعتقاده في ربه في مسائل الإيمان والتوحيد، فلهذا سمى الاعتقاد. وهذه الرسالة جواب عن سؤال، سئل عن اعتقاده وما يدينه به ربه فأجاب بهذه الرسالة. هذه الرسالة مشتملة على موضوعات ومسائل عقدية، ولكن المؤلف رحمه الله اختصر الكلام في هذه المسائل وتبقى رؤوس مسائل، فالرسالة حجمها صغير ومشتملة على مسائل وأصول كبار، لكنه اختصر، تكلم على الإيمان بالله وتوحيده، وعلى الإسلام والإيمان، تكلم عن الصفات، صفات الكلام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم عن عدد من الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة واليمين والنزول والضحك والمجيء والسار وغيرها من الصفات، حذر من التشبيه، بيّن أن من شبه الله بخلقه كفر، تكلم في هذه الرسالة عن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، تكلم عن الإيمان بالقدر والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالبعث والصراط والإيمان بالميزان، تكلم عن الحوض والشفاعة، تكلم عن الحساب والجنة والنار، تكلم عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن إعجاز القرآن، بحث مسألة الإسراء والمعراج، تكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، تكلم عن المفاضلة بين الصحابة، تكلم عن هجر أهل البدع، ثم ختم هذه الرسالة. والمؤلف بيّن في أول رسالة سبب تأليفه، وأنه إنما ألفه جوابا في السؤال، حيث أنه سأله عن مذهبه، سأل المؤلف عن مذهبه وعقيدته وما يدين به ربه، فأجاب بهذه الرسالة. وكتب العقائد والرسائل قراءتها والإكثار من قراءتها لا شك أن يفيد طالب العلم ومثلي يفيد قوة وثباتا ومعرفة بالأدلة من الكتاب والسنة والقواعد والأصول التي قرها أهل العلم وأهل السنة والجماعة. فهذه الرسائل التي أدرسها في كل دورة إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد ما يعتقده السنة والجماعة. نسأل الله أن ينظمنا في سلكهم وأن يعيذنا من البدع والأهواء المضلة المرضية. طيب نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتداه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه، وجعل أول السابقين منزلة
وجعل
أول السابقين من
لعله وجعله يضم يعود للرسول جعله أول السابقين منزلة
وجعله أول السابقين منزلة وأحسن النبيين رسالة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والإدعاء لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما اقتحب فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. فإنك سألت عن مذهبي وعقدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة، وتستوجب من الله عز وجل وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية. فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب، وراهبا إليه من سوء العذاب، ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأت هذه الرسالة بالسند، ما قرأت السند كان الأولى أن تقرأ السند الذي ذكر في أولها سند هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة رواها الفقيه نصر بن عبد الله بن صالح بن عبدوس عن أبي سعيد عبد الجبار بن يحيى الأعرابي قراءة عليه. والقارئ هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي. فابتدأت هذه الرسالة بالسنة: رب يسر. أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار ابن يحيى ابن علي ابن هلال الأعرابي قراءة عليه. القائل أخبرنا هو والشيخ الفقيه نصر الله ابن عبد العزيز ابن صالح ابن عبدوس الحرمي الحراني. يقول أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار ابن يحيى بهذه الرسالة. فالقائل فالرسالة يرويها الشيخ الفقيه نصر الله بن عبد العزيز بن صالح. عمن يرويها؟ يرويها عن أبي سعيد عبد الجبار بن يحيى بن علي أنه قرأت عليه، والقارئ هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين. قرأت عليه هذه الرسالة للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى. فهنا عندنا الآن عندنا ثلاثة أشخاص. الأول الذي روى هذه الرسالة بالسند، من هو الراوي؟ الفقيه نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن عبد يوسف. والذي قرأت عليه أبو سعيد عبد الجبار بن يحيى بن هلال العرابي. والقارئ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين. فقرأت على يعني على أبي سعيد بن عبد الجبار. فهذا تسمى العرض، هذه القراءة على الشيخ ويسمع تسمى العرض. هذه عرض قرأ عليه فأقرها. فقرأ الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين قرأها على عبد الجبار بن يحيى بن علي بن هلال الأعرابي. والذي يروي ذلك هو الشيخ الفقيه نصر الله بن عبد العزيز. وكان هذا قراءة هذه الرسالة يوم الجمعة 13 من شهر شوال سنة 73 و500 للهجرة. قال قثنا اختصارا تقريبا حدثنا، فهي المحدثين يختصرون، حدثنا يحذفون الحاء والدال يقولون ثنا يعني حدثنا، واخبرنا يكتب بناء، قثنا يعني قال حدثنا اختصار. قال حدثنا القاضي الاجل ابو الحسين محمد بن محمد بن فراء. هذا السرد الان. بعد ذلك الرسالة تبدأ بالحمد لله. قال المؤلف يعني القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد قال الحمد لله. فإذا القاضي الفقيه نصر الله رواها عن أبي سعيد وهي تقرأ عليه، والقارئ الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حسين قال حدثنا القاضي اللي هو المؤلف الأجل أبو الحسين محمد بن محمد بن فراء قال الحمد لله. بدأ رسالته بالحمد لله اقتداء بالتأسيم بالكتاب العزيز، فإنه تعالى افتتح كتابه الحمد لله رب العالمين. والبسملة لم يذكر البسملة الآن، فيحتمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل السند، فيحتمل أن البسملة هذه للمؤلف، ويحتمل أنها ليست المؤلف وإنما كتبها من رواها بالسند. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود في الصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقال الاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة ومملوكة لله ومستحقة له جميعا وعلى المحامد. والحمد أكمل من المدح، لأن المدح هو الإخبار عن صفات الممدوح ولا يلزم منه المحبة. قد تخبر عن صفاته وقد لا يكون ممدوحا لك، قد يكون عدوا تخبر صفاته الجميلة لأنك تخبر بالواقع. ولهذا الحمد أكبر من المدح. المدح إخبار بالصفات الممدوح، والحمد إخبار بالصفات، وقد تكون الصفات التي يخبر بها صفات اختيارية، وقد تكون صفات اضطرارية. صفات اضطرارية ليس له دخل فيها، صفات جبلية يعني صفات جبلية. فالأسد تمدح الأسد بأنه قوي بأنه شجاع وبأنه مفتول السعدين وبأنه ملك الحيوانات، لكن ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا الحب. ثم أيضا هذه صفات جبلها الله عليها، بخلاف الحمد فإنه ثناء على المحمود الصفات الاختيارية اللي يفعله باختياره، مثل إيش؟ مثل الكرم والشجاعة والإحسان والإيثار. فهذا فالثناء على المحمود الصفات الاختيارية مع حبه وتعظيمه هذا هو الحب، والثناء على المحمود بصفاته فقط الإخبار عن صفاته من دون محبة هذا يسمى مدح. الإخبار عن صفات المحمود سواء كانت صفات جبلية أو صفات اختيارية، ولهذا فإن المدح أكمل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وأخبر نفسه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يأتي أمدح الله، الحمد لله هو أكبر. الحمد لله يعني جميعا للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد مستغرقة لله، فهو مالكها ومستحقها، الحمد لله. اللام للملك والاستحقاق يعني مستحقة لله، والله أعرف المعارف اسم الله الذي لا يسمى به غيره، وأصل الله الإله، أصل الكلمة الله الإله على وزن إله على وزن فعال، وال الهمزة الألف الأولى زائدة، والهمزة هي فاء الكلمة، واللام عين الكلمة، والهاء فاء الكلمة، للمادة المادة فعلى، فالهمزة هي فاء الكلمة، واللام عين الكلمة، والهاء فاء الكلمة، لا لام الكلمة. فحذفت الهمزة الإله فالتقت لامان، اللام الأولى الزائدة واللام الثانية التي هي عين الكلمة، ففخمتا فصارت الله، الله قصر الإله على وزن فعال، بمعنى مألوه، هو المألوه، الله هو المألوه الذي تعلاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاعا وتوكلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والله هو أعرف المعارف، والأسماء كلها تأتي بعده صفات الله، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الأسماء جاءت بعد اسم الجلالة. وأسماء الله نوعان، نوع لا يسمى به إلا هو: الله الرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع ذو الجلال ذو الجلال والإكرام، لا يسمى به غيره. النوع الثاني مشترك، يسمى به الله ويسمى به المخلوق، وإذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي به المخلوق فله ما يليق به، مثل السميع والبصير والعزيز والعليم والحكيم والقدير والرؤوف والرحيم، هذه مشتركة. الله تعالى من أسماء السميع البصير، والإنسان يسمى سميع بصير، فجعلناه سميعا بصيرا، من أسمائه الحي، ومن آدم يسمى الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله من أسمائه الرؤوف الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوفا رحيم، هكذا. وأسماء الله مشتقة ليست جامدة، مشتملة على معاني وصفات، كل اسم مشتمل على صفة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهكذا. الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، يعني أحمد الله وأثني عليه بصفاته وبأنواع المحامد حتى يرضى. والرضا صفة من صفات الله، قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله تعالى يرضى عن العبد إذا عبده وأخلص له العبادة وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه. وكذلك الحمد إذا حمده فالله تعالى يرضى، يرضى عن العبد إذا حمد ربه وشكره. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يرضى عنه إذا حمد الله، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالمؤمن يقول الحمد لله حتى يرضى. قال ولا إله إلا الله العلي الأعلى. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والأعظم كلمة، أفضل ما يتكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي كلمة التوحيد التي تقي قائلها، وكلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام بلا إله إلا الله، وآخر ما يخرج به من الدنيا كما في الحديث ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فالإله معناها المعبود، ولا نافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة هي لأجلها خلق الله الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها قام سوق الجهاد، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. وليس المراد هذه الكلمة النطق بها باللسان فقط، بل المراد النطق بها باللسان واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. لا تنفع إلا بهذا، ينطق بها الإنسان بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها ويبتعد عما يناقضها. لابد من الإنسان بشروطها، لابد من العلم المنافي للجهل، أن يقول عن علم منافي للجهل، ولابد من يقين يقول عن يقين منافي للشك والريب حتى لا يقع في النفاق، ولابد من الإخلاص المنافي للشرك، ولابد من الصدق المانع من النفاق، ولابد من المحبة المنافية للبغض، ولابد من الانقياد لحقوقها المنافي للترك، لابد من الانقياد بحقوقها، ولابد من القبول المنافي للترك، فقد يقولها بعض الناس ولكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا. فإذا وجدت هذه الشروط فإنها تنفع قائلها، وهذا فيكون الإنسان مؤمن، هذا هو الموحد الذي يقوله عن علم ينافي الجهل، وعن يقين ينافي الشك والريب، وعن إخلاص ينافي الشرك، وعن صدق يمنع من النفاق، وعن محبة لهذه الكلمة ولأهلها والسر بذلك، وعن انقياد بحقوقها، وعن قبول ينافي الرد، انقياد ينافي الترك، وقبول ينافي الرد. وزاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله. ولا إله إلا الله العلي الأعلى. العلي هذا من أسمائه، العلي الأعلى اسم من أسمائه، سبح اسم ربك الأعلى العلي، وهو العلي العظيم من أسمائه العلي، مجتمع على صفة العلو الأعلى. قال والحمد لله عدا الحمد مرة، والحمد لله أهل الحمد ومولاه، أهل الحمد يعني هو مستحق الحق، أهل الحمد يعني مستحق له. قال الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله أهل التقوى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه يعني وليه ومستحقه،
ومنتهى الحمد ومبتدعة. يعني أنواع المحامد كلها ملك لله، مبتدأ الحمد ومنتهى وجميع أنواع المحامد كلها مستحقة لله عز وجل، وكلها الله أهل لها. قال والحمد لله المرة الثالثة، كرر الحمد ثلاث مرات، الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأوجدهم بعد العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال والحمد لله الذي أخرجنا من العدم إلى الوجود في خير الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير الأمم ونبيها خير الأنبياء وأفضلهم عليه الصلاة. ولهذا قال واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه. من هو؟ الرسول عليه الصلاة، هو الدليل، هو الدليل وهو الهادي، ومن رسله أشرفهم لديه. نحمد الله أن أخرجنا من العدم وجعلنا في خير الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا عليه يدلنا إلى الله بما أنزل الله عليه من الوحي، يرشد الأمة ويدلهم على ما يكون سببا في نجاتهم من النار وسببا في فوزهم بجنة الله ورضوانه. فالرسول هو الدليل، هو الدليل إلى الله. ولهذا قال اختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه. الرسول هو أكرم الخلق على الله، ومن رسله أشرفهم لديه، هو أكرم الخلق وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، والدليل وهو الرسول وهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجعله أول السابقين منزلة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أول السابقين منزلة. المراد بالأولي هنا يعني العلو، يعني على السابقين منزلة الله. ومنزلته عليه السلام الذي آتاه الله وبيته الذي يسكنه هو الوسيلة، ويا أعلى درجة في الجنة وسقف عرش الرحمن. ولهذا شرع لنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الأذان، يشرع المسلم أن يجيب المؤذن بعد الأذان فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء وهذا الذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هي أعلى منزلة في الجنة. بعض العامة يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وهذا خطأ. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي الوسيلة، فلا حاجة إلى الزيادة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. فالعوام يزيدون فيها، كما أنهم يزيدون في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يزيد بعض العامة: ولا معبود سواك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. هذا خط، لا إله غيرك كيف معناها لا معبود سواك؟ فالمؤلف يقول وجعله أول السابقين منزلة، يعني أعلاهم منزلة، وأحسن النبيين رسالة. رسالته هي رسالة الخاتمة، خاتمة الرسائل، أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، كتاب القرآن العظيم والحكمة السنة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب العظيم يصدق الكتب السابقة ويهيمن عليها ويبطل ما أضيف إليها مما ليس منها. وجعله أول السابقين منزلة وأحسن النبيين رسالة، هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، صلى الله عليه هذا دعاء وسؤال، سؤال الله أن يصلي على نبيه. فما هي الصلاة؟ الصلاة صلاة الله على نبيه، قال بعضهم الصلاة هي الرحمة. والصواب أن صلاة الله على عبده أصح ما قيل في تعريف الصلاة. صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فاسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى الملائكة. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قيل تدخل في ذلك الرحمة إلا إذا عطفت عليها، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الآدميين وما هي الدعاء له، قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. فالصلاة من المخلوقين هي الدعاء، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فأنت هو تقول صلى الله عليه، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آله، آله الطيبين. يختلف في المراد بالآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أهل بيته، أهل بيته وذريته، ومنهم الحسن والحسين وعلي وفاطمة والعباس وحمزة. ويدخل في الآل أيضا أزواجه كلهم من الآل. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه، ويدخل أزواجه وذريته دخولا وأقاربه المسلمون دخولا أوليا، وهذا هو الأشمل. يكون الآل المراد به أتباعه على دينه وعلى آله، وصفهم بالطيبين وعلى آله الطيبين. كان ظاهرا كان المؤلف يقصد قوله لما وصفهم بالطيبين يقصد ذريته وأزواجه وأقاربه المسلمون. وقد يقال شامل لأتباعه على دينه، أتباعهم لأن أتباعه على دينه طيبون. أتباعه على دينه كلهم طيبون، يعني أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة وعقائدهم عقيدتهم طيبة، فطابت أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم، كل من تبعه على دينه هو من الطيبين. صلاة تخصهم وتعمهم، تخصهم تخص الآل وتعمهم أجمعين. إذا قيل صلاة تخص الآل وتعم الآل، يعني أتباعه على دين صرعا. وإذا قيل المراد بالآل الأزواج والذرية صارت صلاة خاصة، خاصة بالأزواج والذرية والأقارب. لكن القول بأن المراد بالآل أتباعه على دينه هذا أشهر، هذا هو الأولى. مراد أتباعه على دينه كل من تبعه على دينه، ويدخل في ذلك دخول أوليا أزواجه وذريته كالحسن والحسين وفاطمة وعلي، وكذلك أعمامه عمه العباس وحمزة، كلهم من أهل بيته، كلهم من آله، تخصهم وتعمهم أجمعين. ولم يذكر السلام، قال صلى الله عليه. لو قال صلى الله وسلم عليه لكان أولى. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد يعتذر عنه بأن سقطت السلام، ولكن قد يقال أنها أيضا تكرر في آخر رسالة قال صلى الله عليه ولم يكن السلام. فالأولى والأكمل أن يصلى ويسلم عليه كما أرشد الله بالتشهد، تشهد نصلي عليه ونسلم. نسلم في الأول نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نسلم نصلي فنقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. هكذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد علم الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام، هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأيضا كان الأولى أن يصلى على الصحابة أيضا ويخصون، قال على آله وأصحابه. وإذا ذكر الأصحاب والآل، إذا ذكر الأصحاب بعد الآل يكون العطف الخاص على الآل، والصحابة يدخلون في آل، آل أتباعه على دينه يدخل في ذلك أزواجه وذريته وأقاربه المسلمون، ويدخل في ذلك الصحابة أيضا دخولا أوليا. وإذا جمع بينهم فقال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه، يكون عطف الأصحاب على العام من عطف الخاص على العام، كأنه صلي على الصحابة مرتين، مرة بخصوص ومرة لدخولهم في آله. وإذا قدم قال صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله، صار عطف الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص. فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر الله بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هذه هي خطبة الرسالة. ثم قال المؤلف رحمه أما بعد، كلمة أما بعد يتفى بها للانتقال من شيء إلى شيء. انتقل المؤلف من الخطبة إلى الدخول في صلب الكتاب، انتقل من الخطبة إلى الكلام على الرسالة أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الكلمة أما بعد في خطبه وفي رسائله، كان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكتبها في رسائله للملوك والرؤساء ورؤساء القبائل والعشائر. وفي كتابه لهرقل كتب عليه الصلاة والسلام من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم. اختلف في أول من قال أما بعد، في الأول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وهي فصل الخطاب الذي قال الله آتنا الحكمة وفصل الخطاب، وقيل أول من قالها قص بن ساعد الإيادي، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ورسائله، فينبغي أن يؤتى بها. أما بعد أكمل من قول وبعد، بعض الناس يقول وبعد، أما بعد أكمل وأولى من قول وبعد. أما بعد قال أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. المؤلف رحمه الله افتتح هذه الرسالة بالدعاء، بالدعاء لطالب العلم، وهذا من نصح أهل العلم، فإنهم يعلمون طالب العلم وينصحونه ويدعون له، يدعون للحسنين، وهذا شأن العلماء الربانيين. من ذلك الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله يبدأ بالدعاء، قال اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله تعالى، دعاء يدعو له بالرحمة، اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. والذي يقول أعادنا الله وإياك من التكلف، سؤال يسأل الله الاستعاذة بالله، الاستعاذة لا تكون إلا بالله وأسمائه وصفاته فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال أعادنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، لا شك أن يكون يتكلف في الشيء الذي لا يحسنه، ويتكلم في شيء لا يعلمه ولا يحسنه، هذا يتكلف. والله تعالى قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا يبغي الإنسان التكلف، فلا يتكلف الإنسان شيئا لا يحسنه، ولا يتكلم الإنسان في شيء لا يعلمه، بل يتكلم فيما يعلم ويفعل ما يحسنه. أما الشيء الذي لا يحسنه لا يتكلم, لا يتكلم فيه ولا يعمل. ولهذا استعاذ المؤلف بالله وأعاذ طالب العلم من التكلف, فقال أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن والادعاء لما لا نتقن. كذلك كل شيء يدعي شيئا لا يعلمه, أو يدعي أنه يتقن هذه الصنعة وهو لا يعلمها, أو يدعي أنه يعلم هذا الشيء وهو لا يعلمه, لا شك أن هذا مرض خطير. كل إنسان يتكلف شيئا لا يحسنه ويدعي شيئا لا يعلمه ولا يفتنه, هذا من الغلط ومن الجهل. على الإنسان أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقول الله أعلم, فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فإن الله قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يتكلم الإنسان, فالشيء الذي لا يعلمه يقول لا أعلم, وليس هذا عيبا, بل هذا من كمال الإنسان وورعه أن يقول الشيء الذي لا يعلمه لا أعلم. وإذا أخطأ طالب العلم هذه الكلمة أصيبت مقاتله. قال بعضهم إنك لا أعلم نصف أو لا أدري نصف العلم, يقول لا أعلم أو يقول لا أدري, لا أدري نصف العلم, لأن المعلومات قسمان, قسم تعلمه وقسم لا تعلمه. فالذي لا تعلمه هذا قسم قل لا أدري, والذي لا تحسنه لا تتكلم فيه ولا تتكلم, والذي لا تعلمه ولا تتقنه كذلك لا تدعيه. قال وجدبنا وإياك البدع والكذب, هذا دعاء أيضا, سأل الله لطالب العلم لنفسه ولطالب العلم أن سأل الله أن يجنب البدع. والبدع جمع بدع, وهي كل ما أحدث في الدين. البدع حدث في الدين, الحدث في الدين سواء بدعة في الاعتقاد, قد تكون بدعة في الاعتقاد وقد تكون بدعة في القول وقد تكون في العمل. بدعة في الاعتقاد كبدعة الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية وغيرها. قد تكون في بدعة في القول كالنطق بالنية في الوضوء أو في الصلاة أو في الطواف. قد تكون بدعة عملية مثل بدعة المولد. فالمؤلف يسأل الله أن يجنبه والطالب البدع سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقاد. جنبنا البدع والكذب أيضا, قال أسأل الله أن يجنبنا وإياك البدع والكذب. الكذب هو الإخبار بغير الواقع, والكذب ليس من صفات المنافقين, ولا سيما كثرة الكذب. ولهذا قال ولهذا جاء ورد في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. فالكذب في الحديث من صفات المنافقين, صفات العملية. ولهذا قال وجنبنا وإياك البدع والكذب فإنهما شر ما احتقب. يعني البدعة والكذب شر ما احتقب. احتقب يعني ما جعله في حقيبة وخزانته, يعني شر ما يعمله الإنسان البدعة والكذب, كونه يبتدع في الدين ما ليس منه, وكونه يكذب ويخبر بغير الواقع, هذا من شر ما يعمله الإنسان. وإذا تلبس الإنسان بالبدع والكذب صار كأنه جعله في خزانة الله وفي حقيبة الله. ولهذا قال شر ما احتقب, يعني ما جعله في حقيبته وخزانته. وأخبث ما اكتسب, أخبث اسم تفضيع شر, وأخبث اسم تفضيع شر, أصلا أشر تحذف الهمزة, شر وخير نفعل التفضيع, وأصله أشر وأخير. ويأتي يعني أحيانا تأتي أشر وأخير الهمزة, لكن الغالب حذف الهمزة شر وخير. وأخبث ما اكتسب, أخبث ما يكسبه الإنسان هو البدع والكذب, نسأل الله العافية. ثم قال فإنك, هذا موجه للسائل الذي سأل المؤلف, فإنك سألت عن مذهبي وعقدي, عقدي عن اعتقادي, سألتني عن مذهبي الذي أتمذهب به وعقيدتي التي أعتقدها وما أدين به لربي عز وجل. فإذا السائل سأل المؤلف عن أي شيء عن مذهبه الذي يتمذهب به وعن عقيدة التي يعتقدها وعما يدين به لربي عز وجل. قال لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة. يقول أنت أيها السائل سألت عن مذهبي وسألت عن عقيدتي وسألت عما أدين به ربي لأجل أن تتبعه لأجل أن تتبع ما أخبرك به عن معتقد أهل السنة والجماعة، فتعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وتدين لربك بما يدين به أهل السنة والجماعة وأهل العلم لربهم، وإذا فعلت ذلك فإنك تفوز تفوز بهذا المعتقد وتسلم من البدع وتسلم من البدع التي تضلك وترديك. ولهذا قال لتتبعه، يعني تتبع عقيدة السنة ومذهب السنة والجماعة وما يدين به لربهم فتفوز بهذا الاعتقاد والمذهب من البدع، يعني تسلم من البدع وتسلم من الأهواء المضلة. الأهواء هي البدع المضلة التي تضل الإنسان وتصرفه عن جادة الحق وعن الصراط المستقيم، وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية. إذا اعتقدت عقيدة السنة والجماعة وما دلت عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات والإيمان والإسلام وغير ذلك مما ذكره المؤلف في هذه العقيدة، إذا فعلت ذلك استوجبت من الله المنازل العلية، يكون لك المنازل العلية في الجنة التي عدها الله للموحدين الذين أخلصوا أعمالهم لله وابتعدوا عن البدع والمحدثات في الدين. قال واستوجب من الله المنازل العلية فأجبتك إلى ما سألت عنه. المؤلف أجاب السائل سأل المؤلف عن مذهبه وعقيدته ومدون به لربه ومدون به ربه حتى يفوز بذلك ويسلم من البدع والأهواء ويستوجب من الله المنازل العلية. قال المؤلف فأجبتك إلى ما سألت عنه، وبين حكمة الإجابة لماذا أجابه. السائل قد يجاب وقد لا يجاب. قال أجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب وراهبا إليه من سوء العذاب. أجبتك لأني أؤمل الثواب من الله. كيف ينال الثواب من الله؟ لأنه إذا علمه صار له مثل أجره. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. فالمؤلف رحمه الله أجابه إلى سؤاله وبين له مذهبه وعقيدة عقيدة السنة والجماعة حتى يحصل على الأجر والثواب مؤمنا من الله جزيل الثواب الذي أعده لمن علم الناس الخير وأنقذهم من البدع والضلالات. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المسلم، مؤملا من الله جزيل الثواب وراهبا إليه من سوء العذاب. راهبا يعني خائف. فالمؤلف يرجو ويخاف. هذا المؤمن يرجو، المؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء. هكذا المؤمن يسير إلى ربه بجناحين الرجاء والخوف والمحبة. هذه أركان العبادة محبة وخوف ورجاء. فالخوف يحدو الإنسان ويحثه على ويمنع الإنسان من ارتكاب القبائح. الخوف هو الذي الخوف المحمود هو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح ويحث على فعل الخيرات. والرجاء هو يرجو جزيل الثواب ويخاف من الله من سوء العذاب، يخاف ويرجو كما قال الله تعالى عن عباده المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال بعد أن ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود ونوح وداود ولوط وسليمان أيوب وذنون وإسماعيل واليسع وذكفل وزكريا ويحيى، قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، فالمؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء. المؤلف رحمه الله قال أجبتك إلى سؤالك راجيا وخائفا، راجيا من الله الثواب وخائفا من سوء العذاب، راهبا يعني خائفا ومعتمدا عليه يعني على الله في القول بالتأييد للصواب، أنا أعتمد على الله في أن يسددني، معتمد على الله في القول بالتأييد للصواب، أن الله يسددني ويوفقني للصواب حتى لا أزل حتى لا أقع في الخطأ. هذه هي خطوة الرسالة وهذا هو سبب تأليف الرسالة. نعم.
فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، ولا يقول آمنت ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم. المؤلف رحمه الله قال أول ما نبدأ به الإيمان والتوحيد، أول ما نبدأ به ونتكلم به في مسائل الاعتقاد، أصل الاعتقاد وأساسه وهو توحيد الله والإيمان به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله على عباده، افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسله صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليه، وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل. قال أول المسائل التي تتكلم فيها أول مسائل العقدية الأساس، أساس الدين، أساس الدين وأساس الملة وهو الإيمان بالله، وهو الذي فريضة الله على عباده. لهذا قال المؤلف أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هو فريضة الله على عباده، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له، قال ومعناه معنى الإيمان التصديق، التصديق بما قال به وآمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. الإيمان على التصديق، التصديق بالقلب بما قال به، تصديق بما قال به الله مما أنزله في كتابه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الإيمان بما قال به في كتابه وبما أمر به، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، تصديق بما أمر به بالأوامر التي أمر بها، والتي افترضها على عباده، افترض عليهم وأمرهم بالصلاة، أقيموا الصلاة هذا فرض أمر به، آتوا الزكاة فرض، ولله على الناس حج البيت فرض، وهكذا قل تعالى وأتم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك ما نهى عنه ألا تشركوا بشيء نهى عن الشرك, وبالوالدين إحسانا هذا من الأوامر, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا من النواهي, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا النواهي, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من النواهي, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هذا من النواهي, وأوفوا الكيل والميزان, أوفوا الكيل والميزان بالقسط هذا من الأوامر, وإذا قلتم فاعدلوا هذا من الأوامر, وبعهد الله أوفوا هذا من الأوامر, وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه هذا من الأوامر, ومن الأوامر اعبدوا الله, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, اعبدوا الله يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة, وبالوالدين إحسانا, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل. إذن الإيمان هو التصديق بما قال, بما قال الله بما قال به, التصديق لأقوال الله التي قالها في كتابه والتي أمر بها والتي افترضها, يعني فعل الأوامر التي فرضها الله على العباد, وترك النواهي التي نهى عنها من كل ما جاءت من الرسل من عند الله. نصدق بما قاله الله وبما افترضه وبما نهى عنه من كل ما جاءت من الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب, وبذلك أرسل المرسلين, فقال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني يجب على كل إنسان أن يصدق وأن يؤمن بما أمر الله به وبما نهى عنه وبما قاله في كتبه المنزلة. أما امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا في يكون في كل أمة, الإسلام في كل في زمن كل نبي هو توحيد الله وأداء الأوامر وأداء الواجبات ترك المحرمات في كل زمان هو الإسلام. الإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة مثل أوامره ويسلمونه, والإسلام في زمن نوح وتوحيد الله وطاعة ما فيما جاء به من الشريعة الأوامر والنواهي, والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة, والإسلام في زمن الصالح هو توحيد الله وطاعة الصالح فيما جاء به من الشريعة, والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وما جاء به والعمل بالشريعة التي جاء بها إبراهيم, والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة, والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وما جاء به عيسى من الشريعة, والإسلام في زمن شعيب هو توحيد الله وما جاء به شعيب من الشريعة. هذا هو دين الإسلام, قال إن الدين عند الله الإسلام, قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله. والإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قول المؤلف رحمه الله, الإيمان هو التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عند الله, يعني في زمانهم ونزلت به الكتب, وبذلك أرسل الله الرسل, فقال تعالى ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك, أن اعبدوا الله هذا التوحيد, واجتنبوا الطاغوت هذا الشرك, والطاغوت كل ما عبد من دون الله, كل ما خالف شريعة الله هو طاغوت, طاغوت فعلوه من الطغيان, وهي أن تعتقد بطلان كل عبادة سوى الله, كل عبادة سوى ما جاء به الشرع تخالف التوحيد تعتقد بطلانها وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها, هذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو ركن التوحيد, ركن توحيد العبادة ركن, الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, وليس هناك توحيد إلا بالأمرين, الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكلمة التوحيد فيها الأمر لا إله إلا الله، فيها كفر وإيمان. لا إله هذا الكفر بالطاغوت، براءة من كل معبود سوى الله، إلا الله هذا هو الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. ليس هناك توحيد إلا بالأمرين، نفي وإثبات. النفي لا إله هذا هو كفر الطاغوت، وهي البراءة من كل معبود سوى الله، نفي العبادة عن غير الله. إلا الله هذا التوحيد، وهذا هو إثبات العبادة لله وحده. لا بد من الأمرين، نفي وإثبات. لو قال الإنسان نعبد الله أثبت العبادة، هل يكون موحد؟ لا، لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره. لو تعبد الله وتنكر عبادة ما سوى الله وتنفي العبادة عن غير الله، لا بد من الأمرين.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال محمد عليه الصلاة والسلام: مستمر فيها ولا فيها ولا فيها أسئلة؟ في صارف الوقت؟
ها؟ قليلة.
يعني مستمر في؟ ها؟ يمكن يمكن كثير. قد تصارف بعض الأسئلة.
يقول السائل: ذكرتم أن عبد القادر الجيلاني أحد تلاميذ المؤلف، فهل كان الجيلاني من أهل السنة أم من المبتدعة؟ وهل صحيح ما ينسب إليه اليوم من الخرافات والبدع؟
نعم، عبد القادر الجيلاني من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، ومن الحنابلة. ما الذي ينسب إليه؟ لا ينسب إليه، الذي ينسب إلى المخرفين الذين يتعلقون بقبره ويطوفون به ويدعونه من دون الله. هذا الذنب ذنبهم، لا يرضى بهذا هو. فهؤلاء الذين يدعونه من دون الله يقول: يا عبد القادر الجيلاني، يا ابن علوان، يا ابن عربي، أو يقول: يا بدوي، يا تسوقي، يا حسين، يدعونه من دون الله. هؤلاء وقعوا في الشرك، دعوا غير الله وصاروا عبادة لغير الله. فعبد القادر الجيلاني وكذلك الصالحون والأنبياء لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله، ولا يرضون بالشرك. هذه الخرافات والطواف، ما يفعل بعض الجهال من الطواف بقبره ودعائه من دون الله وسؤال قضاء الحجر تفيد الكربات، هذا لا شك أنه من الشرك، ولا يرضى بهذا. أما هو رجل صالح، ورجل صالح ما رضي بهذا، لكن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم الذين تجاوزوا الحد. حد الإنسان يكون عبدا لله فأشركوا مع الله غيره وعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الجلوس عند القبور لفترة طويلة مع قراءة القرآن؟
الجلوس عند القبور والمكث عندها وقراءة القرآن والصلاة عندها وسؤال الله عندها لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. كل إنسان يجلس عند القبر ويطيل المكث عنده أو يقرأ القرآن عنده أو يدعو الله لنفسه عنده، هذا من وسائل الشرك، لأن الشيطان يدر الإنسان أولا. كذلك الصلاة في المقبرة عند القبر من وسائل الشرك، ولو كان يصلي لله ولو كان يدعو لله ولو كان يقرأ لله. فإذا قال شخص أنا أريد أن أطيل المكث عند صاحب القبر، يقول غير مشروع هذا، سلم عليه وادعو له واصرف، لا تطيل المكث، لأن الشيطان قد يجرك إذا أطلت المكث إلى أن تدعوه من دون الله. وكذلك قراءة القرآن، هذا شخص أنا أريد أن أقرأ القرآن لله، يقول هذا من البدع. قراءة القرآن ما تكون عند القبر، تكون في المسجد أو في البيت. كذلك شخص يقول أنا أصلي لله ركعتين، يقول ما يجوز صلاة المقبرة، صلاة غير صحيحة وهي من وسائل الشرك. وكذلك شخص يقول أدعو، أنا أدعو لله، أدعو الله، يقول هذا لا يجوز، أدعو الله في المسجد ولا في بيتك، لأن الشيطان حريص يجرك أولا تدعو الله وتقرأ القرآن لله وتصلي لله، ثم وتمكث وتجلس عند القبر وأنت لا تريد تفعل شيئا يخالف شرع الله، لكن الشيطان يجرك إذا أطلت المكث وجعلت تدعو تدعو الله أو تصلي لله أو تقرأ القرآن، جرك الشيطان إلى أن تصرف هذه الأنواع هذه العبادة له للمقبور. وهذا هو الواقع، فإن عباد القبور تدرج بهم الشيطان أولا، دعاهم إلى أن إلى محبة، قال هذه محبة للصالحين، محبة الصالحين أننا قال تمكث عندهم مدة طويلة تطيل مكث أو تصلي لله عند قبورهم أو تدعو الله أو تقرأ القرآن، فجرهم الشيطان بعد ذلك إلى أن دعوا المقبولين بدون الله. وكذلك أيضا وضع الرايحين والزهور على القبور وإنارتها بالكهرباء، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك، لأنه إذا رؤية القبور عظمت وأسرجت وطيبت كان هذا دعوة، دعوة المشركين. فالشيطان جرهم بعد ذلك إلى أن يدعو صاحب القبر بدون الله، في الأول يدعو الله ثم جره فدعا صاحب القبر، في الأول يصلي لله ثم دعا فقال صلي صاحب القبر، في الأول يقرأ القرآن لله فقال يقرأ القرآن لصاحب القبر. ثم الشيطان ما يقف عند حد، ثم بعد ذلك جرهم إلى أن يدعو الناس إلى الشرك، قال يدعو الناس ويسمون الشرك بغير اسم، يسمونه محبة للصالحين، محبة وتشفع وشفاعة، وهذا حق من حقوقهم. جرهم إلى أن يدعو الناس إلى الشرك، ثم بعد ذلك جرهم إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة أعلى من الشرك، وهي أنهم أن من نهى عن الشرك ونهى عن عبادة المقبورين وعن دعائهم أن يشاع عنه بأنه لا يحب الصالحين وبأنه يتنقص الصالحين وبأنه لا يعطيهم حقهم وبأنه لا يعرف قدرهم، وهكذا الشيطان يتجرد شيئا بعد شيء. فالشارع سد الذريعة من الباب من الأصل، سد الذريعة، يقول لا تطيل المكث عند القبر، ادعو وصح سلم عليه وادعو وصح، لا تطيل المكث، لا تدعو الله عند القبر، قال ادعو الله، ادعو الله في المسجد، انصر في المسجد، لا تقرأ القرآن عند القبر، اقرأ القرآن في المسجد أو في البيت، لا تصلي في المقبرة، المقبرة ليست محل الصلاة، صلي في البيت أو في المسجد. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كانت هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أسماء رجال صالحين في قوم نوح، كانوا صالحين فماتوا في زمن متقارب فحزنوا عليه، ف فأوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا في مجالسهم التي يجلسون في أنصابا وصوروا صورهم، ففعلوا ذلك. ثم جاء أحفادهم من بعدهم فأوحى الشيطان إليهم وقال إنما صور أباكم هؤلاء لأنهم يستسقون بهم البطر ويعبدونهم دون، فعبدوهم. قال ابن عباس قال غير واحد من السلف صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوه، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب التصوير والعكوف على القبور وإطالة المكث عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن يقال هذا شيء واجب على الله، وهل هناك شيء واجب على الله؟
ثبت صحيحين من حديث معاذ، من حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ قال لبيك وسعديك، ثم سار الساعة فقال يا معاذ قال لبيك وسعديك، ثم قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فيه أنه يقال في حياته الله ورسوله أعلم، وبعد مات يقال الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهما حقان: حق الله العبادة والتوحيد والإخلاص، وحق المخلوق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن فرق بين الحقين: الحق الأول حق الله حق إيجاب وإلزام، فأنت عبد لله مخلوق لعبادة الله ملزم يجب عليك أن تعبد الله. والثاني حق العباد، هذا حق تكرم وتفضل، حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه، لم يوجبه أحد عليه، لأن ليس فوق الله أحد يوجب عليه، لكنه حق أوجبه على نفسه من باب التفضل والإكرام، ولم يوجبه عليه أحد. بخلاف حق الله وهو العبادة والتوحيد، هذا حق إيجاب وإلزام. أما حق العباد فهو حق تكرم وتفضل، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فالله تعالى هو الذي يوجب على نفسه، وكما يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق حقه على نفسه. وكما حرم على نفسه الظلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهو تعالى حرم على نفسه الظلم تنزها عنه وتكرما، وأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأحق على نفسه نصر المؤمنين تكرما منه وتفضلا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة القول بأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع إقراره وتلفظه بالشهادتين مسلم من جملة المسلمين، ولو عاش دهره كذلك،
ولو عاش دهره كذلك. نعم.
مستدلين لما ذهبوا إليه بعمومات من الأدلة ناسبين القول به إلى أهل السنة والجماعة، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أو بعضهم؟ وهل النزاع فيه نزاع لفظي لا ينكر على من قال به؟
هذا القول ليس من أقوال السنة، هذا قول مرجئة، قول باطل. التصديق الذي في القلب والعمل متلازمان، لا يفك أحدهما عن الآخر. فالذي يزعم أنه يصدق أنه مؤمن بقلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه، ما في عمل، ما في إلا تصديق بالقلب، هذا ليس بصحيح، ليس إيمان. لأن الإيمان التصديق الذي في القلب لا بد فيه من عمل، تصديق مجرد فقط باللسان هذا إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان الجهمية، مجرد معرفة الرب بالقلب. لا بد من محبة، وهذه المحبة التي تكون في القلب حركة، وإذا وجدت المحبة لا بد أن تدفع اللسان على العمل، ما يمكن يكون الإنسان مصدق وعنده محبة ولا يعمل أبدا. إذا فقدت المحبة فقد العمل، عمل القلب، ووجد التصديق المجرد فقط، هذه هي المعرفة، فلا يكون إيمان. فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق، قال ربي بما أغويتني، وفرعون مصدق وجحدوا بها واستقرتها، لكن ليس عندهم عمل يتحقق به. هذا التصديق لا بد من عمل يتحقق به، لا بد من انقياد، انقياد الجوارح بالعمل، ما في انقياد. إيمان وتصديق بالقلب بدون انقياد وبدون عمل لا، ليس إيمان، لا يتحقق، لا يتحقق تصديق بالقلب إلا بعمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. أبو طالب عم الرسول مات على الشرك كما ثبت في الصحيح، وهو مصدق بقلبه، ولقد علمت، والعلم يقين القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سفحا بذاك مبينا. واليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويعرفونه، ولكن لم يتبعوه، ما نفعهم. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا بد من القيد والاتباع. وإبليس مؤمن ويعرف ربه، قال ربي ما أغويتني، وفرعون مصدق في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا لا بد من التصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. والعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد لهم من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار كإيمان كإسلام المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نفعهم؟ لماذا؟ ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل. وإبليس وفرعون واليهود مصدقون في الباطن، لكن هل تحقق؟ ما تحقق الإيمان بعمل، ما في عمل يتحقق به. فلا بد من أمرين: تصديق بالقلب يحققه العمل، يتحقق بالعمل، وعمل الجوارح يصدقه التصديق بالباطن. التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصحح، فلا بد من أمرين. أما القول بأن الإيمان تصديق بالله يكفي، هذا مذهب الجهمية كما سيأتينا. تعريف الإيمان عند الجهمية معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هذا مذهب الجهمية، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهمية. الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعند الجهمية لو فعل جميع المنكرات والمعاصي وجميع نواقض الإسلام ما يكون كافر ما دام يعرف ربه بقلبه. قال لو قتل الأنبياء والمرسلين وهدم المساجد ووطع المصحف بقدميه ولطخه بالنجاسة ما يكون كافر عند الجهمية، لأنه يعرف ربه بقلبه. متى يكون كافر؟ إذا جهل ربه بقلبه. فهذا الذي يقول يكفي التصديق في القلب، هذا مع الجهمية، هذا مذهب الجهمية، هذا مذهب المرجئة. والمرجئة طوائف متعددة، أخبثهم الجهمية الذين يقولون الإيمان تعريف الرب، تعريف الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. والصواب أن الإيمان التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به وانقياد للجوارح، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الذي يعمله الإنسان بجوارحه لا بد له من إيمان في الباطن يصححه وتصديق، وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويحجونهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس عندهم تصديق في القلب، لا ليس عندهم، بل هم مكذبون في الباطن لله ولرسوله، وفي الظاهر ينطقون بالشهادتين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف باللسان نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني يكذبون بقلوبهم وإن كانت ألسنتهم تنطق. لا بد من مطابقة، تطابق القول واللسان، فاللسان ينطق والقلب يصدق والجوارح تعمل، وبذلك يتحقق الإيمان. ولهذا فإن الإيمان عند أهل السنة تصديق بالقلب وعمل بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن من الخطأ أن يقول المردد بعد الأذان والدرجة الرفيعة، وقد رأيت ذلك في رواية للترمذي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الرواية صحيحة أم لا؟
الرواية صحيحة لا تثبت. نعم. غير ثابتة. لا
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: النهي عن التشبيك بين الأصابع داخل في من يجلس بعد المغرب ينتظر العشاء؟
إذا كان ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، أما إذا قضت الصلاة فلا بأس. أما إذا كان ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه، لأن منتظر الصلاة في حكم مصلي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الناس إحدى صلاته العشي وسلم من ركعتين يعتقد أنه أتم الصلاة، قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كان غضبان، شبك بين أصابعه يعتقد أنه انتهت الصلاة، دل على أن إذا قضت الصلاة فلا بأس بالتشبيه، أما إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه لأنه في حكم مصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سألوه كيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث، هل السؤال هنا للوجوب، هل الأمر هنا للوجوب أم أنه للدلالة والإرشاد؟
الصحابة سألوا عن الصلاة عليه يعني في الصلاة، قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا يعني في التشهد، فعلمهم أن يقولوا هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الذكر لا يغير ولا يزاد عليه ولا ينقص منه، فلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإن كان هو سيد عليه السلام، لكن الذكر توقيفي هذا لا يزاد فيه ولا ينقص. لكن في خطبة الجمعة وفي الوعظ وفي الإرشاد وفي التأليف تقول اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس، لكن في التشهد لا تزيد على ما علمنا، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل هذا وهل هو للوجوب أو للاستحباب أو ركن؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. القول الأول أنه ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة. القول الثاني أنه واجب، القول يجبر بسجود السهو إذا تركه ناس نسيانا. القول الثالث أنه مستحب. المشهور عند الحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة، عدوه من أركان الصلاة. نعم.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العربي والعجم، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة ومن فتنة القول والعمل، إنه جواد كريم. ونحمد الله ونشكره أن عادنا إلى هذه الدروس العلمية، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والرسالة التي سوف نتكلم عليها بما يفتح الله وما يسر الله التي بين أيديكم رسالة سميت بكتاب الاعتقاد، كتاب الاعتقاد، والمؤلف هو أبو الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى
الفراء الحنبلي، فهو محمد، اسمه محمد وأبوه محمد، محمد ابن محمد قاضي، وأبوه هو القاضي أبو يعلى المشهور من علماء الحنابلة المعروفين المشهورين، والمؤلف هذا ابنه هو أبو الحسين محمد ابن محمد بن حسين محمد بن خلق بن أحمد بن فرع الحنبلي البغدادي، وهو مشهور بالقاضي أبي الحسين، وأبوها القاضي أبو يعلى بن فرع. ولد المؤلف سنة 51 و400 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 26 و500. وهذا المؤلف رحمه الله اسمه محمد وأبو محمد، لا مانع أن يسمى الإنسان باسم أبيه، العامة عندنا في نجد يستنكرون هذا ويرون أنه لا يسمى الإنسان باسم والده إلا إذا توفي والده سماه باسمه، وأما في حياته فلا. هذا قد يعني يوجه هذا بأن لما فيه من الاشتباه، وإلا فلا حرج، إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر له ابنان، سمى أحدهما سماه عبد الله، وسمى الآخر عبيد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر، والثاني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كما أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين له ابن اسمه عبد الله، ابنه الابن من أصلح عباد الله، وأبوه رئيس المنافقين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فلا مانع من تسمية الإنسان باسم أبيه. فهذا أبو الحسين اسمه محمد، وأبوه اسمه محمد بن حسين، وهذا القاضي أبو الحسين من أهل العلم، نشأ في بيئة علمية كما ذكر المحقق الشيخ محمد الخميس، فإنه حقق هذه الرسالة وترجم له، قال نشأ في بيئة علمية صالحة، ونشأ تحت رعاية والده محمد الحسين مشروب القاضي أبي يعلى، وكان أبوه شيخ الحنابلة في عصره، فعني بتعليم ابنه وتهذيبه، وأول تلقيه لطلب العلم حفظ القرآن الكريم كما هو المعلوم عند أهل العلم، ثم بعد ذلك اتجه لدراسة الحديث النبوي وسائر العلوم الشرعية، ودرس على عدد من المشايخ حتى برز، وممن أخذ عنه أبوه الفقيه القاضي أبو الحسين، أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الذهبي، قال والإمام العلامة الفقيه القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى، وقال عنه الذهبي أيضا كان مفتيا وناظرا عارفا بالمذهب ودقائقه، صلبة في السنة كثيرة الحط على الأشاعرة، قال عنه ابن رجب برع في الفقه وأفتى وناظر، كان عارفا بالمذهب، قال عن السلفي كان كثيرا ما يتكلم بالأشاعرة ويسمعهم، لا تأخذوا في الله لوم وتلائم، وله تصانيف في مذهبه، وكان دينا ثقة ثبت سمعنا منه. والمؤلف له مؤلفات، منها طبقات الحنابلة، منها الرد على زائر الاعتقاد، ومنها شرف الاتباع وشرف الابتداع، ومنها المقنع في النيات، ومنها المفتاح في الفقه، ومنها المسائل التي حلف عليها أحمد، ومنها إيضاح الأدلة في الرد على الفرقة الضالة المضلة، ومنها المجموع في الفروع، ومنها المفردات في أصول الفقه، ومنها تنزيه معاوية بن أبي سفيان، ومنها رؤوس المسائل، ومنها التمام في كتاب الروايتين والوجهين، ومنها مفردات الفقه. وأخذ العلم عن عدد من أهل العلم، عن والده القاضي أبي يعلى، وعن عبد الخالق بن عيسى الهاشمي العباس المعروف الشريف، وعن عبد الصمد بن مأمون، وعن أبي بكر الخطيب، وعن أبي بكر الخياط، وعن أبي مظفر النادي النسفي، وله تلاميذ من أشهرهم عبد المغيث بن زهير الحربي، والجنيد بن يعقوب الجيلي، وعبد الغني بن الحافظ بن علاء الهمداني، وأبو نجيح محمود بن أبي المرجع الأصبهاني، وعلي بن مرحب البطائحي ومحمد بن غنيمة بن الفاق. وهذا الكتاب وهذه الرسالة في المعتقد سماها المؤلف الاعتقاد، وبعد الاعتقاد يعني اعتقاد المؤلف، اعتقاد يعني اعتقاد المؤلف وما يدين به ربه في مسائل التوحيد والإيمان. هذا معنى الاعتقاد، يعني المصلف سمى هذه الرسالة اعتقاد لأنه يذكر فيه اعتقاده، اعتقاده في ربه في مسائل الإيمان والتوحيد، فلهذا سمى الاعتقاد. وهذه الرسالة جواب عن سؤال، سئل عن اعتقاده وما يدين به ربه فأجاب بهذه الرسالة. هذه الرسالة مشتملة على موضوعات ومسائل عقدية، ولكن المؤلف رحمه الله اختصر الكلام في هذه المسائل وتبقى رؤوس مسائل، فالرسالة حجمها صغير ومشتملة على مسائل وأصول كبار، لكنه اختصر، تكلم على الإيمان بالله وتوحيده، على الإسلام والإيمان، تكلم عن الصفات، صفات الكلام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم عن عدد من الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة واليمين والنزول والضحك والمجيء والساق وغيرها من الصفات. حذر من التشبيه، بيّن أن من شبه الله بخلقه كفر. تكلم في هذه الرسالة عن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، تكلم عن الإيمان بالقدر والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالبعث والصراط والإيمان بالميزان، تكلم عن الحوض والشفاعة، تكلم عن الحساب والجنة والنار، تكلم عن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن إعجاز القرآن، بحث مسألة الإسراء والمعراج، تكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، تكلم عن المفاضلة بين الصحابة، تكلم عن هجر أهل البدع، ثم ختم هذه الرسالة. والمؤلف بيّن في أول رسالة سبب تأليفه، وأنه إنما ألفه جوابا في السؤال، حيث أنه سأله عن مذهبه، السائل سأل المؤلف عن مذهبه وعقيدته وما يدين به ربه فأجاب بهذه الرسالة. وكتب العقائد والرسائل قراءتها والإكثار من قراءتها لا شك أنه يفيد طالب العلم ومهتدي، يفيد قوة وثباتا ومعرفة بالأدلة من الكتاب والسنة والقواعد والأصول التي قرها أهل العلم وأهل السنة والجماعة. فهذه الرسائل التي أدرسها في كل دورة إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد ما يعتقده السنة والجماعة، نسأل الله أن ينظمنا في سلكهم وأن يعيذنا من البدع والأهواء المضلة المردية. طيب نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتداه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه، وجعل أول السابقين منزلة
وجعل
أول السابقين من
لعله وجعله يعني يعود للرسول جعله أول السابقين منزلة
وجعله أول السابقين منزلة وأحسن النبيين رسالة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والإدعاء لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما اقتحب فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. فإنك سألت عن مذهبي وعقدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة، وتستوجب من الله عز وجل وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية. فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب، وراهبا إليه من سوء العذاب، ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأت هذه الرسالة بالسند، ما قرأت السند، كان الأولى أن تقرأ السند الذي ذكر في أولها سند هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة رواها الفقيه نصر بن عبد الله بن صالح بن عبدوس عن أبي سعيد عبد الجبار بن يحيى الأعرابي قراءة عليه. والقارئ هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف القطيعي. فابتدأت هذه الرسالة بالسنة، قال رب يسر. أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار ابن يحيى ابن علي ابن هلال الأعرابي قراءة عليه. القائل أخبرنا هو الشيخ الفقيه نصر الله ابن عبد العزيز ابن صالح ابن عبدوس الحراني. يقول أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار ابن يحيى بهذه الرسالة. فالقائل فالرسالة يرويها الشيخ الفقيه نصر الله ابن عبد العزيز ابن صالح. عمن يرويها؟ يرويها عن أبي سعيد عبد الجبار ابن يحيى ابن علي أنه قرأت عليه. والقارئ هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين، قرأت عليه هذه الرسالة للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى. فهنا عندنا الآن عندنا ثلاثة أشخاص. الأول الذي روى هذه الرسالة بالسند، من هو الراوي؟ الفقيه نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن عبد الوسط. والذي قرأت عليه أبو سعيد عبد الجبار بن يحيى بن هلال العربي. والقارئ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين. فقرأت على يعني على أبي سعيد بن عبد الجبار. فهذا تسمى العرض، هذه القراءة على الشيخ ويسمع تسمى العرض. هذه عرض قرأها عليه فأقرها. فقرأ الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن حسين قرأها على عبد الجبار بن يحيى بن علي بن هلال الأعرابي. والذي يروي ذلك هو الشيخ الفقيه نصر الله بن عبد العزيز. وكان هذا قراءة هذه الرسالة يوم الجمعة 13 من شهر شوال سنة 73 و500 للهجرة. قال قثنا اختصارا تقريح حدثنا، فالمحدثين يختصرون.
حدثنا يحذفون الحاء والدال يقول ثنى ثنى يعني حدثنا، وأخبرنا يكتب بناء، قثنا يعني قال حدثنا اختصار. قال حدثنا القاضي الأجل أبو الحسين محمد بن محمد بن فراء. هذا السرد الآن. بعد ذلك الرسالة تبدأ بالحمد لله. قال المؤلف يعني القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد قال الحمد لله. فإذا القاضي الفقيه نصر الله رواها عن أبي سعيد وهي تقرأ عليه، والقارئ الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حسين قال حدثنا، حدثنا القاضي اللي هو المؤلف الأجل أبو الحسين محمد بن محمد بن فراء قال الحمد لله. بدأ رسالته بالحمد لله اقتداء بالتأسم بالكتاب العزيز، فإنه تعالى استفتح كتابه الحمد لله رب العالمين. والبسملة لم يذكر البسملة الآن، فيحتمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل السند، فيحتمل أن البسملة هذه للمؤلف، ويحتمل أنها ليست المؤلف وإنما كتبها كتبها من رواها بالسند. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود في الصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وقال للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة ومملوكة لله ومستحقة له، جميع أنواع المحامد. والحمد أكمل من المدح، لأن المدح هو الإخبار عن صفات الممدوح ولا يلزم منه المحبة، قد تخبر عن صفاته وقد لا يكون ممدوحا لك، قد يكون عدوا فتخبر صفاته، صفاته الجميلة، لأنك تخبر بالواقع. ولهذا الحمد أكبر من المدح، المدح إخبار بالصفات الممدوح، والحمد إخبار بالصفات، وقد تكون الصفات التي يخبر بها صفات اختيارية، وقد تكون صفات اضطرارية، صفات اضطرارية ليس له دخل فيها، صفات جبلية يعني صفات جبلية. فالأسد تمدح الأسد بأنه قوي، بأنه شجاع، بأنه مفتول الساعدين، وبأنه ملك الحيوانات، لكن ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا الحب. ثم يقول هذه صفات جبلها الله عليها، بخلاف الحمد فإنه ثناء على المحمود الصفات الاختيارية اللي يفعله باختياره، مثل إيش؟ مثل الكرم والشجاعة والإحسان والإيثار. فهذا فالثناء على المحمود الصفات الاختيارية مع حبه وتعظيمه هذا هو الحمد، والثناء على المحمود بصفاته فقط الإخبار عن صفاته من دون محبة هذا يسمى مدح. الإخبار عن صفات المحمود سواء كانت صفات جبلية أو صفات اختيارية. ولهذا فإن المدح أكمل، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وأخبر نفسه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يأتي أمدح الله، الحمد لله. فهو أكمل الحمد لله، يعني جميعا للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد مستغرقة لله، فهو مالكها ومستحقها، الحمد لله. اللام للملك والاستحقاق يعني مستحقة لله، والله أعرف المعارف اسم الله الذي لا يسمى به غيره، وأصل الله الإله، أصل الكلمة الله الإله، على وزن إله على وزن فعال، وال الهمزة الألف الأولى زائدة، والهمزة هي فاء الكلمة، واللام عين الكلمة، والهاء فاء الكلمة، لأن المادة فعل، فالهمزة هي فعل كلمة، واللام عين كلمة، والهاء فعل كلمة، لا لام الكلمة. فحذفت الهمزة الإله فالتقت لامان، اللام الأولى الزائدة واللام الثانية التي عين الكلمة، ففخمتها فصارت الله، الله قصر الإله على وزن فعل، بمعنى مألوه، هو المألوه، الله هو المألوه الذي تألاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاعا وتوكلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والله هو أعرف المعارف، والأسماء كلها تأتي بعده صفات الله، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الأسماء جاءت بعد اسم الجلالة. وأسماء الله نوعان، نوع لا يسمى به إلا هو: الله الرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع ذو الجلال ذو الجلال والإكرام، لا يسمى به غيره. والنوع الثاني مشترك، يسمى به الله ويسمى به المخلوق، وإذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي به المخلوق فله ما يليق به، مثل السميع والبصير والعزيز والعليم والحكيم والقدير والرؤوف والرحيم، هذه مشتركة. الله تعالى من أسماء السميع البصير، والإنسان يسمى سميع بصير، فجعلناه سميعا بصيرا، من أسمائه الحي، وابن آدم يسمى الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله من أسمائه الرؤوف الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوفا رحيم، هكذا. وأسماء الله مشتقة ليست جابلة، مشتملة على معاني وصفات، كل اسم مشتمل على صفة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهكذا. الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، يعني أحمد الله وأثني عليه في صفاته وبأنواع المحامد حتى يرضى، والرضا صفة من صفات الله، قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله تعالى يرضى عن العبد إذا عبده وأخلص له العبادة وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، وكذلك الحمد إذا حمده فالله تعالى يرضى، يرضى عن العبد إذا حمد ربه وشكره. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يرضى عنه إذا حمد الله، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فلهم يقول: الحمد لله حتى يرضى. قال: ولا إله إلا الله العلي الأعلى. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والأعظم كلمة، أفضل ما يتكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي كلمة التوحيد التي تقي قائلها، وكلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام بلا إله إلا الله، وآخر ما يخرج به من الدنيا كما في الحديث: ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فالإله معناها المعبود، ولا نافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، إلها اسمها والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة هي لأجلها خلق الله الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها قام سوق الجهاد، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. وليس المراد هذه الكلمة النطق بها باللسان فقط، بل المراد النطق بها باللسان واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. لا تنفع إلا بهذا، ينطق بها الإنسان بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها ويبتعد عما يناقضها. لا بد من الإنسان بشروطها، لا بد من العلم المنافي للجهل، أن يقول عن علم منافي للجهل، ولا بد من يقين يقول عن يقين منافي للشك والريب حتى لا يقع في النفاق، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، ولا بد من المحبة المنافية للبغض، ولا بد من الانقياد لحقوقها المنافي للترك، لا بد من الانقياد بحقوقها، ولا بد من القبول المنافي للترك. فقد يقولها بعض الناس ولكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا. فإذا وجدت هذه الشروط فإنها تنفع قائلها، وهذا فيكون الإنسان مؤمن. هذا هو الموحد الذي يقولها عن علم ينافي الجهل، وعن يقين ينافي الشك والريب، وعن إخلاص ينافي الشرك، وعن صدق يمنع من النفاق، وعن محبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك، وعن انقياد بحقوقها، وعن قبول ينافي الرد، انقياد ينافي الترك، وقبول ينافي الرد. وزاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله. ولا إله إلا الله العلي الأعلى، العلي هذا من أسمائه، العلي الأعلى اسم من أسمائه، سبح اسم ربك الأعلى العلي، وهو العلي العظيم من أسمائه العلي، مجتمع على صفة العلو الأعلى. قال والحمد لله عدا الحمد مرة، والحمد لله أهل الحمد ومولاه، أهل الحمد يعني هو مستحق الحق، أهل الحمد يعني مستحق له. قال الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله أهل التقوى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه يعني وليه ومستحقه، ومنتهى الحمد ومبتدأه، يعني أنواع المحامد كلها ملك لله، مبتدأ الحمد ومنتهى وجميع أنواع المحامد كلها مستحقة لله عز وجل، كلها الله أهل لها. قال والحمد لله المرة الثالثة، كرر الحمد ثلاث مرات، الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وأوجدهم بعد العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال والحمد لله الذي أخرجنا من العدم إلى الوجود في خير الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير الأمم ونبيها خير الأنبياء وأفضلهم عليه الصلاة، ولهذا قال واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه. من هو؟ الرسول عليه الصلاة، هو الدليل، هو الدليل وهو الهادي، ومن رسله أشرفهم لديه. نحمد الله أن أخرجنا من العدم وجعلنا في خير الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا عليه يدلنا إلى الله بما أنزل الله عليه من الوحي، يرشد الأمة ويدلهم على ما يكون سببا في نجاتهم من النار وسببا في فوزهم بجنة الله ورضوانه. فالرسول هو الدليل، والدليل إلى الله، ولهذا قال واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه. الرسول هو أكرم الخلق على الله، ومن رسله أشرفهم لديه، هو أكرم الخلق وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، والدليل وهو الرسول وهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجعله أول السابقين منزله، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أول السابقين منزلة. المراد بالأولية هنا يعني العلو, يعني على السابقين منزلة الله. ومنزلته عليه السلام الذي آتاه الله وبيته الذي يسكنه هو الوسيلة, وهي أعلى درجة في الجنة وسقف عرش الرحمن. ولهذا شرع لنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الأذان, يشرع المسلم أن يجيب المؤذن بعد الأذان فيقول مثل ما يقول المؤذن, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء وهذا الذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة, هي أعلى منزلة في الجنة. بعض العامة يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة, وهذا خطأ. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة, هي الوسيلة, فلا حاجة إلى الزيادة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة, آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. فالعوام يزيدون فيها, كما أنهم يزيدون في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. يزيد بعض العامة: ولا معبود سواك, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك, ولا إله غيرك, ولا معبود سواك. هذا خط, لا إله غيرك كيف معناها لا معبود سواك؟ فالمؤلف يقول: وجعله أول السابقين منزلة, يعني أعلاهم منزلة, وأحسن النبيين رسالة. رسالته هي رسالة الخاتمة, خاتمة الرسائل. أنزل الله عليه الكتاب والحكمة, كتاب القرآن العظيم والحكمة السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فهذا الكتاب العظيم يصدق الكتب السابقة ويهيمن عليها ويبطل ما أضيف إليها مما ليس منها. وجعله أول السابقين منزلة, وأحسن النبيين رسالة, هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. صلى الله عليه هذا دعاء وسؤال, سؤال الله أن يصلي على نبيه. فما هي الصلاة؟ الصلاة صلاة الله على نبيه. قال بعضهم: الصلاة هي الرحمة, والصواب أن صلاة الله على عبده أصح ما قيل في تعريف الصلاة. صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى, ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فاستسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى, الملائكة. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قيل: تدخل في ذلك الرحمة إلا إذا عطفت عليها, فقالت: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى. ومن الآدميين ومن الدعاء له, قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم, يعني يدعو لهم. فالصلاة من المخلوقين هي الدعاء, والصلاة من الله ثناءه على عبده في الملأ الأعلى. فأنت تقول: صلى الله عليه, يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وعلى آله, آله الطيبين. يختلف في المراد بالآل, آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: أهل بيته, أهل بيته وذريته, ومنهم الحسن والحسين وعلي وفاطمة والعباس وحمزة. ويدخل في الآل أيضا أزواجه, كلهم من الآل. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه, ويدخل أزواجه وذريته دخولا, وأقاربه المسلمون دخولا أوليا. وهذا هو الأشمل, يكون الآل المراد به أتباعه على دينه. وعلى آله وصفهم بالطيبين, وعلى عهد الطيبين. كان ظاهر هذا كان المؤلف يقصد قول لما وصفهم بالطيبين يقصد ذريته وأزواجه وأقاربه المسلمون. وقد يقال شامل لأتباعه على دينه أتباعهم لأن أتباع على دينه طيبون. أتباعه على دينه كلهم طيبون لأن أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة وعقائدهم وعقيدتهم طيبة، فطابت أعمالهم وأقوالهم واعتقادهم، كل من تبعه على دينه هو من الطيبين. صلاة تخصهم وتعمهم، تخصهم تخص الآل وتعمهم أجمعين. إذا قيل صلاة تخص الآل وتعم الآل يعني أتباعه على دين صرعا. وإذا قيل المراد بالآل الأزواج الذرية صارت صلاة خاصة، خاصة بالأزواج الذرية والأقارب، لكن القول بأن المراد بالآل أتباعه على دينه هذا أشف، هذا هو الأولى. مراد أتباعه على دينه كل من تبعه على دينه، ويدخل في ذلك دخول أوليا أزواجه وذريته كالحسن والحسين وفاطمة وعلي، وكذلك أعمامه عمه العباس وحمزة كلهم من أهل بيته، كلهم من آله، تخصهم وتعمهم أجمعين. ولم يقل ولم يذكر السلام، قال صلى الله عليه، لو قال صلى الله وسلم عليه لكان أولى. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد يعتذر عنه بأن سقطت السلام، ولكن قد يقال أنها أيضا تكرر في آخر رسالة قال صلى الله عليه ولم يكن السلام، فالأولى والأكمل أن يصلى ويسلم عليه كما أرشد الله في التشهد، تشهد نصلي عليه ونسلم، نسلم في الأول نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نسلم نصلي فنقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، هكذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد، علم الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام، هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأيضا كان الأولى أن يصلى على الصحابة أيضا ويخصون، قال على آله وأصحابه. وإذا ذكر الأصحاب والآل، إذا ذكر الأصحاب بعد الآل يكون العطف الخاص على الآل، والصحابة يدخلون في آل، آل أتباعه على دينه يدخل في ذلك أزواجه وذريته وأقاربه المسلمون، ويدخل في ذلك الصحابة أيضا دخولا أوليا. وإذا جمع بينهم فقال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه، يكون عطف الأصحاب على العام من عطف الخاص على العام، كأنه صلي على الصحابة مرتين، مرة لدخول خصوص ومرة لدخولهم في آله. وإذا قدم قال صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله، صار عطف الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص. فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر الله بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هذه هي خطبة الرسالة. ثم قال المؤلف رحمه أما بعد، كلمة أما بعد يتفى بها للانتقال من شيء إلى شيء، انتقل المؤلف من الخطبة إلى الدخول في صلب الكتاب، انتقل من الخطبة إلى الكلام على الرسالة. أما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الكلمة أما بعد في خطبه وفي رسائله، كان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكتبها في رسائله للملوك والرؤساء ورؤساء القبائل والعشائر. وفي كتابه لهرقل كتب عليه الصلاة والسلام: من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم. اختلف في أول من قال أما بعد، في الأول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وهي فصل الخطاب الذي قال الله آتنا الحكمة وفصل الخطاب، وقيل أول من قالها قص بن ساعد الإيادي، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ورسائله، فينبغي أن يؤتى بها. أما بعد أكمل من قول وبعد، قول الناس يقول وبعد، أما بعد أكمل وأولى من قول وبعد. أما بعد، قال: أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. المؤلف رحمه الله افتتح هذه الرسالة بالدعاء، بالدعاء لطالب العلم، وهذا من نصح أهل العلم، فإنهم يعلمون طالب العلم وينصحونه ويدعون له، يدعون للحسنين، وهذا شأن العلماء الربانيين. من ذلك الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله يبدأ بالدعاء، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله تعالى، دعاء يدعو له بالرحمة، اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. والذي يقول: أعادنا الله وإياك من التكلف، سؤال يسأل الله الاستعادة بالله، الاستعادة لا تكون إلا بالله وأسمائه وصفاته فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: أعادنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن. لا شك أن يكون يتكلف في الشيء الذي لا يحسنه، ويتكلم في شيء لا يعلمه ولا يحسنه، هذا تكلف. والله تعالى قال للنبي: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يبغي الإنسان التكلف، فلا يتكلف الإنسان شيئا لا يحسنه، ولا يتكلم الإنسان في شيء لا يعلمه، بل يتكلم فيما يعلم ويفعل ما يحسنه. أما الشيء الذي لا يحسنه لا يتكلم فيه ولا يعمل. ولهذا استعاذ المؤلف بالله وأعاذ طالب العلم من التكلف، فقال: أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن، والادعاء لما لا نتقن. كذلك كل إنسان يدعي شيئا لا يعلمه، أو يدعي أنه يتقن هذه الصنعة وهو لا يعلمها، أو يدعي أنه يعلم هذا الشيء وهو لا يعلمه، لا شك أن هذا مرض خطير. كل إنسان يتكلف شيئا لا يحسنه، ويدعي شيئا لا يعلمه ولا يتقنه، هذا من الغلط ومن الجهل. على الإنسان أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقول الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله قال للنبي: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يتكلم الإنسان، فالشيء الذي لا يعلم يقول لا أعلم، وليس هذا عيبا، بل هذا من كمال الإنسان وورعه أن يقول الشيء الذي لا يعلمه لا أعلم. وإذا أخطأ طالب العلم هذه الكلمة أصيبت مقاتله. قال بعضهم: إنك لا أعلم نصف، أو لا أدري نصف العلم، يقول لا أعلم أو يقول لا أدري، لا أدري نصف العلم، لأن المعلومات قسمان: قسم تعلمه وقسم لا تعلمه، فالذي لا تعلمه هذا قسم قل لا أدري، والذي لا تحسنه لا تتكلم فيه ولا تتكلم، والذي لا تعلمه ولا تتقنه كذلك لا تدعيه. قال: وجنبنا وإياك البدع والكذب، هذا دعاء أيضا، سأل الله لطالب العلم لنفسه ولطالب العلم سأل الله أن يجنب البدع. والبدع جمع بدع وهي كل ما أحدث في الدين. البدعة الحدث في الدين, الحدث في الدين سواء بدعة في الاعتقاد, قد تكون بدعة في الاعتقاد وقد تكون بدعة في القول وقد تكون في العمل. بدعة في الاعتقاد كبدعة الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم. قد تكون في بدعة في القول كالنطق بالنية في الوضوء أو في الصلاة أو في الطواف. قد تكون بدعة عملية مثل بدعة المولد. فالمؤلف يسأل الله أن يجنبه والطالب البدع سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقاد. جنبنا البدع والكذب أيضا, قال أسأل الله أن يجنبنا وإياك البدع والكذب. الكذب هو الإخبار بغير الواقع, والكذب ليس من صفات المنافقين ولا سيما كثرة الكذب. ولهذا قال, ولهذا جاء ورد في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. فالكذب في الحديث من صفات المنافقين صفات العملية. ولهذا قال وجنبنا وإياك البدع والكذب فإنهما شر ما احتقب. يعني البدعة والكذب شر ما احتقب. احتقب يعني ما جعله في حقيبته وخزانته, يعني شر ما يعمله الإنسان البدعة والكذب. كونه يبتدع في الدين ما ليس منه وكونه يكذب ويخبر بغير الواقع هذا من شر ما يعمله الإنسان. وإذا تلبس الإنسان بالبدع والكذب صار كأنه جعله في خزانة الله وفي حقيبة الله. ولهذا قال شر ما احتقب, يعني ما جعله في حقيبته وخزانته. وأخبث ما اكتسب, أخبث اسم تفضيع شر, وأخبث اسم تفضيع شر أصلا أشر تحذف الهمزة, شر وخير نفعل التفضيع وأصله أشر وأخير. ويأتي يعني أحيانا تأتي أشر وأخير الهمزة لكن الغالب حذف الهمزة شر وخير. وأخبث واكتسب, أخبث ما يكسبه الإنسان هو البدع والكذب, نسأل الله العافية. ثم قال فإنك, هذا موجه للسائل الذي سأل المؤلف, فإنك سألت عن مذهبي وعقدي, عقدي عن اعتقادي, سألتني عن مذهبي الذي أتمذهب به وعقيدتي التي أعتقدها وما أدين به لربي عز وجل. فإذا السائل سأل المؤلف عن أي شيء, عن مذهبه الذي يتمذهب به وعن عقيدتي التي أعتقدها وعما يدين به لربي عز وجل, قال لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة. يقول أنت أيها السائل سألت عن مذهبي وسألت عن عقيدتي وسألت عن ما أدين به ربي لأجل أن تتبعه, لأجل أن تتبع ما أخبرك به عن معتقد أهل السنة والجماعة, فتعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وتدين لربك بما يدين به أهل السنة والجماعة وأهل العلم لربهم. وإذا فعلت ذلك فإنك تفوز بهذا المعتقد وتسلم من البدع, وتسلم من البدع التي تضلك وترديك. ولهذا قال لتتبعه, يعني تتبع عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة وما يدين به لربهم فتفوز بهذا الاعتقاد والمذهب من البدع, يعني تسلم من البدع وتسلم من الأهواء المضلة. الأهواء هي البدع المضلة التي تضل الإنسان وتصرفه عن جادة الحق وعن الصراط المستقيم, وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية. إذا اعتقدت عقيدة السنة والجماعة وما دلت عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات والإيمان والإسلام وغير ذلك مما ذكره المؤلف في هذه العقيدة, إذا فعلت ذلك استوجبت من الله المنازل العلية. يكون لك المنازل العلية في الجنة التي عدها الله للموحدين الذين أخلصوا أعمالهم لله وابتعدوا عن البدع والمحدثات في الدين. ولهذا قال واستوجب من الله المنازل العلية فأجبتك إلى ما سألت عنه. المؤلف أجاب أجاب السائل. السائل سأل المؤلف عن مذهبه وعقيدته وما يدعون به لربه وما يدعون به ربه حتى يفوز بذلك ويسلم من البدع والأهواء ويستوجب من الله النازل عليه. قال المؤلف فأجبتك إلى ما سألت عنه وبين حكمة الإجابة. لماذا أجابه؟ السائل قد يجاب وقد لا يجاب. قال أجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب وراهبا إليه من سوء العذاب. أجبتك لأني أؤمل الثواب من الله. كيف يناله الثواب من الله؟ لأنه إذا علمه صار له مثل أجره. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالمؤلف رحمه الله أجابه إلى سؤاله وبين له مذهبه وعقيدته عقيدته السنة والجماعة حتى يحصل على الأجر والثواب مؤمنا من الله جزيل الثواب الذي أعده لمن علم الناس الخير وأنقذهم من البدع والضلالات. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المسلم مؤملا من الله جزيل الثواب وراهبا إليه من سوء العذاب. راهبا يعني خائف. فالمؤلف يرجو ويخاف. هذا المؤمن يرجو. المؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء. هكذا المؤمن يسير إلى ربه بجناحين الرجاء والخوف والمحبة. هذه أركان العبادة محبة وخوف ورجاء. فالخوف يحدو الإنسان ويحثه على ويمنع الإنسان من ارتكاب القبائح. الخوف هو الذي الخوف المحمود هو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح ويحث على فعل الخيرات. والرجاء هو يرجو جزيل الثواب ويخاف من الله من سوء العذاب. يخاف ويرجو كما قال الله تعالى عن عباده المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال بعد أن ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود ونوح وداود ولوط وسليمان وأيوب وذنون وإسماعيل واليسع وذكفل وزكريا ويحيى قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. فالمؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء. المؤلف رحمه الله قال أجبتك إلى سؤالك راجيا وخائفا. راجيا من الله الثواب وخائفا من سوء العذاب. راهبا يعني خائفا ومعتمدا عليه يعني على الله في القول بالتأييد للصواب. أنا أعتمد على الله في أن يسددني. معتمد على الله في القول بالتأييد للصواب أن الله يسددني ويوفقني للصواب حتى لا أزل حتى لا أقع في الخطأ. هذه هي خطوة الرسالة وهذا هو سبب تأليف الرسالة. نعم.
فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب وبذلك أرسل المرسلين. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا. إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو ولا يقول آمنت بالله
ويقول
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، المؤلف رحمه الله قال أول ما نبدأ به الإيمان والتوحيد، أول ما نبدأ به ونتكلم به في مسائل الاعتقاد أصل الاعتقاد وأساسه وهو توحيد الله والإيمان به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله على عباده، افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسله صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليه وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل. قال أول المسائل التي تتكلم فيها أول مسائل العقدية الأساس، أساس الدين، أساس الدين وأساس الملة وهو الإيمان بالله، وهو الذي فريضة الله على عباده. لهذا قال المؤلف أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هو فريضة الله على عباده، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. قال ومعناه معنى الإيمان التصديق، التصديق بما قال به وآمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. الإيمان على التصديق، التصديق بالقلب بما قال به، تصديق بما قال به الله مما أنزله في كتابه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الإيمان بما قال به في كتابه وبما أمر به، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، تصديق بما أمر به بالأوامر التي أمر بها. والتي افترضها على عباده، افترض عليهم وأمرهم بالصلاة، أقيموا الصلاة، هذا فرض أمر به، آتوا الزكاة فرض، ولله على الناس حج البيت فرض، هكذا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك ما نهى عنه ألا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك، وبالوالدين إحسانا، هذا من الأوامر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا من النواهي، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا النواهي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من النواهي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا من النواهي، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا من الأوامر، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا من الأوامر، وبعهد الله أوفوا، هذا من الأوامر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا من الأوامر، ومن الأوامر اعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله يعني وحدوا الله واخلصوا له العباده، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب ومن السبيل. اذن الايمان هو التصديق بما قال الله به، تصديق لاقوال الله التي قالها في كتابه والتي امر بها والتي افترضها، يعني فعل الأوامر التي فرضها الله على العباد، وترك النواهي التي نهى عنها من كل ما جاءت بالرسل من عند الله. نصدق بما قاله الله وبما افترضه وبما نهى عنه من كل ما جاءت بالرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يجب على كل إنسان أن يصدق وأن يؤمن بما أمر الله به وبما نهى عنه وبما قاله في كتبه المنزلة. أما امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا في يكون في كل أمة، الإسلام في كل في زمن كل نبي هو توحيد الله وأداء الأوامر وأداء الواجبات ترك المحرمات في كل زمان هو الإسلام. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة مثل أوامره ويسلمونه، والإسلام في زمن نوح وتوحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة الأوامر والنواهي، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن الصالح هو توحيد الله وطاعة الصالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وما جاء به والعمل بالشريعة التي جاء بها إبراهيم، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وما جاء به عيسى من الشريعة، والإسلام في زمن شعيب هو توحيد الله وما جاء به شعيب من الشريعة. هذا هو دين الإسلام. قال إن الدين عند الله الإسلام. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله. والإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قول المؤلف رحمه الله، الإيمان هو التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عند الله، يعني في زمانهم ونزلت به الكتب، وبذلك أرسل الله الرسل. فقال تعالى ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، أن اعبدوا الله هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت هذا الشرك. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما خالف شريعة الله هو طاغوت، طاغوت فعلوه من الطغيان، وهي أن تعتقد بطلان كل عبادة سوى الله، كل عبادة سوى ما جاء به الشرع تخالف التوحيد، تعتقد بطلانها وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها. هذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو ركن التوحيد، ركن توحيد العبادة، ركن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بالأمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كلمة التوحيد فيها الأمر لا إله إلا الله، فيها كفر وإيمان. لا إله هذا الكفر بالطاغوت، براءة من كل معبود سوى الله، إلا الله هذا هو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سبحانه. ليس هناك توحيد إلا بالأمرين، نفي وإثبات. النفي لا إله هذا هو كفر الطاغوت، وهي البراءة من كل معبود سوى الله، نفي العبادة عن غير الله. إلا الله هذا التوحيد، وهذا هو إثبات العبادة لله وحده. لا بد من الأمرين، نفي وإثبات. لو قال الإنسان أنا أعبد الله أثبت العبادة، هل يكون موحد؟ لا، لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره. لا بد من تعبد الله وتنكر عبادة ما سوى الله، تنفي العبادة عن غير الله، لا بد من الأمرين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والخليلة وثم قال محمد الذي وعد
مستمر فيها ولا فيها ولا فيها أسئلة في صارف الوقت
ها قليلة
يعني مستمر في ها ممكن يمكن كثير
قد تستطيع
حافظ الأسئلة
يقول السائل ذكرتم أن عبد القادر الجيلاني أحد تلاميذ المؤلف فهل كان الجيلاني من أهل السنة أم من المبتدعة وهل صحيح ما ينسب إليه اليوم من الخرافات والبدع
نعم عبد القادر الجيلاني من أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومن الحنابلة ما الذي ينسب إليه لا ينسب إليه الذي ينسب إلى المخرفين الذين يتعلقون يتعلقون بقبره ويطوفون به ويدعونه من دون الله هذا الذنب ذنبهم لا يرضى بهذا هو فهؤلاء الذين يدعونه من دون الله يقول يا عبد القادر الجيلاني يا ابن علوان يا ابن عربي أو يقول يا بدوي يا تسوقي يا حسين يدعونه من دون الله ولا وقعوا في الشرك جعلوا غير الله صاروا عبادة لغير الله فعبد القادر الجيلاني وكذلك الصالحون والأنبياء لا يرضون لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله ولا يرضون بالشرك هذه الخرافات والطواف ما يفعل بعض الجهال من الطواف بقبره ودعائه من دون الله وسؤال قضاء الحجر تفيد الكربات هذا لا شك أنه من الشرك ولا يرضى بهذا أما هو رجل صالح ورجل صالح ما رضي بهذا لكن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم الذين تجاوزوا الحد حد الإنسان يكون عبدا لله فأشركوا مع الله غيره وعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الجلوس عند القبور لفترة طويلة مع قراءة القرآن
الجلوس عند القبور والمكث عندها وقراءة القرآن والصلاة عندها وسؤال الله عندها لا يجوز لأن هذا من وسائل الشرك من وسائل الشرك كل إنسان يجلس عند القبر ويطيل المكث عنده أو يقرأ القرآن عنده أو يدعو الله لنفسه عنده هذا من وسائل الشرك لأن الشيطان يدر الإنسان أولا كذلك الصلاة في المقبرة عند القبر من وسائل الشرك ولو كان يصلي لله ولو كان يدعو لله ولو كان يقرأ لله فإذا قال شخص أنا أريد أن أطيل المكث عند صاحب القبر يقول غير مشروع هذا سلم عليه وادعو له واصرف لا تطيل المكث لأن الشيطان قد يجرك إذا أطلت المكث إلى أن تدعوه من دون الله وكذلك قراءة القرآن قال شخص أنا أريد أن أقرأ القرآن لله يقول هذا من البدع قراءة القرآن ما تكون عند القبر تكون في المسجد أو في البيت كذلك شخص يقول أنا أصلي لله ركعتين يقول ما يجوز الصلاة في المقبرة الصلاة غير صحيحة وهي من وسائل الشرك وكذلك شخص يقول أدعو أنا أدعو لله أدعو الله يقول هذا لا يجوز أدعو الله في المسجد ولا في بيتك لأن الشيطان حريص يجرك أولا تدعو الله وتقرأ القرآن لله وتصلي لله ثم وتمكث وتجلس عند القبر وأنت لا تريد أن تفعل شيئا يخالف شرع الله لكن الشيطان يجرك إذا أطلت المكث وجعلت تدعو تدعو الله أو تصلي لله أو تقرأ القرآن جرك الشيطان إلى أن تصرف هذه الأنواع هذه العبادة له للمقبول وهذا هو الواقع فإن عباد القبور تدرج بهم الشيطان أولا دعاهم إلى أن إلى محبة قال هذه محبة للصالحين محبة الصالحين أننا قال تمكث عندهم مدة طويلة تطيل مكث أو تصلي لله عند قبورهم أو تدعو الله أو تقرأ القرآن
جرهم الشيطان بعد ذلك إلى أن دعوا المقبولين بدون الله. وكذلك أيضا وضع الرايحين والزهور على القبور وإنارتها بالكهرباء، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك، لأنه إذا رؤية القبور عظمت وأسرجت وطيبت كان هذا دعوة، دعوة المشركين. فالشيطان جرهم بعد ذلك إلى أن يدعو صاحب القبر بدون الله. في الأول يدعو الله ثم جره فدعا صاحب القبر، في الأول يصلي لله ثم دعا فقال صلي صاحب القبر، في الأول يقرأ القرآن لله فقال يقرأ القرآن لصاحب القبر. ثم الشيطان ما يقف عند حد، ثم بعد ذلك جرهم إلى أن يدعو الناس إلى الشرك، قال يدعو الناس ويسمون الشرك بغير اسمه، يسمونه محبة للصالحين، محبة وتشفع وشفاعة، وهذا حق من حقوقهم. جرهم إلى أن يدعو الناس إلى الشرك، ثم بعد ذلك جرهم إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة أعلى من الشرك، وهي أنهم أن من نهى عن الشرك ونهى عن عبادة المقبورين وعن دعائهم أن يشاع عنه بأنه لا يحب الصالحين وبأنه يتنقص الصالحين وبأنه لا يعطيهم حقهم وبأنه لا يعرف قدرهم، وهكذا الشيطان يتجرد شيء بعد شيء. فالشارع سد الذريعة من الباب من الأصل، سد الذريعة، يقول لا تطيل المكتب عند القبر، ادعو وانصح، سلم عليه وادعو وانصح، لا تطيل المكتب، لا تدعو الله عند القبر، قال ادعو الله، ادعو الله في المسجد، انصرف في المسجد، لا تقرأ القرآن عند القبر، اقرأ القرآن في المسجد أو في البيت، لا تصلي في المقبرة، المقبرة ليست محل الصلاة، صلي في البيت أو في المسجد. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كانت هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أسماء رجال صالحين في قوم نوح، كانوا صالحين فماتوا في زمن متقارب فحزنوا عليهم، فأوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا في مجالسهم التي يجلسون في أنصابا وصوروا صورهم، ففعلوا ذلك. ثم جاء أحفادهم من بعدهم فأوحى الشيطان إليهم وقال إنما صور أباكم هؤلاء لأنهم يستسقون بهم البطر ويعبدونهم دون، فعبدوهم. قال ابن عباس قال غير واحد من السلف صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوه، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب التصوير والعكوف على القبور وإطالة المكث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن يقال هذا شيء واجب على الله، وهل هناك شيء واجب على الله؟
ثبت صحيحين من حديث معاذ، من حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ قال لبيك وسعديك، ثم سار الساعة فقال يا معاذ قال لبيك وسعديك، ثم قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم، في أنه يقال في حياته الله ورسوله أعلم، وبعد ما مات يقال الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهما حقان، حق الله العبادة والتوحيد والإخلاص، وحق المخلوق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن فرق بين الحقين، الحق الأول حق الله حق إيجاب وإلزام، فأنت عبد لله مخلوق لعبادة الله ملزم يجب عليك أن تعبد الله، والثاني حق العباد هذا حق تكرم وتفضل، حق أحقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه لم يوجبه أحد عليه، لأن ليس فوق الله أحد يوجب عليه، لكنه حق أوجبه على نفسه من باب التفضل والإكرام ولم يوجبه عليه أحد، بخلاف حق الله وهو العبادة والتوحيد هذا حق إيجاب وإلزام، أما حق العباد هو حق تكرم وتفضل، كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله تعالى هو الذي يجب على نفسه، وكما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق حقه على نفسه، وكما حرم على نفسه الظلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فهو تعالى حرم على نفسه الظلم تنزها عنه وتكرما، وأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأحق على نفسه نصر المؤمنين تكرما منه وتفضلا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة القول بأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع إقراره وتلفظه بالشهادتين مسلم من جملة المسلمين، ولو عاش دهره كذلك،
ولو عاش دهره كذلك. نعم.
مستدلين لما ذهبوا إليه بعمومات من الأدلة ناسبين القول به إلى أهل السنة والجماعة، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أو بعضهم؟ وهل النزاع فيه نزاع لفظي لا ينكر على من قال به؟
هذا القول ليس من أقوال السنة، هذا قول مرجئة، قول باطل. التصديق الذي في القلب والعمل متلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر، فالذي يزعم أنه يصدق أنه مؤمن بقلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه ما في عمل، ما في إلا تصديق بالقلب، هذا ليس بصحيح، ليس إيمان، لأن الإيمان التصديق الذي في القلب لا بد فيه من عمل، تصديق مجرد فقط باللسان هذا إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان الجهمية، مجرد معرفة الرب بالقلب، لا بد من محبة، وهذه المحبة التي تكون في القلب حركة، وإذا وجدت المحبة لا بد أن تدفع اللسان على العمل، ما يمكن يكون الإنسان مصدق وعنده محبة ولا يعمل أبدا، إذا فقدت المحبة فقد العمل، عمل القلب، ووجد التصديق المجرد فقط، هذه هي المعرفة، فلا يكون إيمان. فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق قال ربي بما أغويتني، وفرعون مصدق وجحدوا بها واستقلتها، لكن ليس عندهم عمل يتحقق به هذا التصديق، لا بد من عمل يتحقق به، لا بد من انقياد، انقياد الجوارح بالعمل، ما في انقياد، إيمان وتصديق بالقلب بدون انقياد وبدون عمل لا، ليس إيمان، لا يتحقق، لا يتحقق تصديق بالقلب إلا بعمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. أبو طالب عم الرسول مات على الشرك كما ثبت في الصحيح، وهو مصدق بقلبه، ولقد علمت، والعلم يقين القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. واليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويعرفونه، ولكن لم يتبعوه، ما نفعهم، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا بد من القياد والاتباع. وإبليس مؤمن ويعرف ربه، قال ربي ما أوتني، وفرعون مصدق في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا لا بد من التصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. والعمل الصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد له من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار كإيمان كإسلام المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نفعهم؟ لماذا؟ ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل. وإبليس وفرعون واليهود مصدقون في الباطل، لكن هل تحقق؟ ما تحقق الإيمان بعمل، ما في عمل يتحقق به، فلا بد من أمرين: تصديق بالقلب يحققه العمل، يتحقق بالعمل، وعمل الجوارح يصدقه التصديق في الباطل. التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصحح، فلا بد من أمرين. أما القول بأن الإيمان تصديق بالله يكفي، هذا مذهب الجهمية كما سيأتينا. تعريف الإيمان عند الجهمية معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، هذا مذهب الجهمية. أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهمية. الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعند الجهمية لو فعل جميع المنكرات والمعاصي وجميع نواقض الإسلام ما يكون كافر ما دام يعرف ربه بقلبه. قال لو قتل الأنبياء والمرسلين وهدم المساجد ووطع المصحف بقدميه ولطخه بالنجاسة ما يكون كافر عند الجهمية لأنه يعرف ربه بقلبه. متى يكون كافر؟ إذا جهل ربه بقلبه. فهذا الذي يقول يكفي التصديق في القلب هذا هو هذا مع الجهمية هذا مذهب الجهمية هذا مذهب المرجئة. والمرجئة طوائف متعددة أخبثهم الجهمية الذين يقولون الإيمان تعرف الرب تعرف الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. والصواب أن الإيمان التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به وانقياد بالجوارح وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الذي يعمله الإنسان بجوارحه لا بد له من إيمان في الباطن يصححه وتصديق وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويحجونهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم ليس عندهم تصديق في القلب لا ليس بل هم مكذبون في الباطن لله ورسوله وفي الظاهر ينطقون بالشهادتين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله شوف يشهد في باللسان نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني يكذبون بقلوبهم وإن كانت ألسنتهم تنطق. لا بد من مطابقة تطابق القول واللسان فاللسان ينطق والقلب يصدق والجوارح تعمل وبذلك يتحقق الإيمان. ولهذا فإن الإيمان عند أهل السنة تصديق بالقلب وعمل بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت أن من الخطأ أن يقول المردد بعد الأذان والدرجة الرفيعة وقد رأيت ذلك في رواية للترمذي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهل الرواية صحيحة أم لا؟
الرواية غير صحيحة لا تثبت نعم غير ثابتة نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول النهي عن التشبيك بين الأصابع داخل في من يجلس بعد المغرب ينتظر العشاء
إذا كان ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. أما إذا قضت الصلاة فلا بأس أما إذا كان ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه لأن منتظر الصلاة في حكم مصلي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين يعتقد أنه أتم الصلاة قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كان غضبان شبك بين أصابع يعتقد أنه انتهت الصلاة دل على أن إذا قضت الصلاة فلا بأس بالتشبيه. أما إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابع لأنه في حكم مصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث هل السؤال هنا للوجوب هل الأمر هنا للوجوب أم أنه للدلالة والإرشاد؟
الصحابة سألوا عن الصلاة عليه يعني في الصلاة قالوا قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك في صلاتنا يعني في التشهد فعلمهم أن يقولوا هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الذكر لا يغير ولا يزاد عليه ولا ينقص منه. فلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإن كان هو سيدنا عليه السلام لكن الذكر توقيفي هذا لا يزاد فيه ولا ينقص. لكن في خطبة الجمعة وفي الوعظ وفي الإرشاد وفي التأليف تقول اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس. لكن في التشهد لا تزيد على ما علمنا قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل هذا وهل هو للوجوب أو للاستحباب أو ركن؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد القول الأول أنه ركن من أركان الصلاة وهذا مذهب الحنابلة وجماعة. القول الثاني أنه واجب القول يجبر بسجود السهو إذا تركه ناس نسيانا. القول الثالث أنه مستحب. مشهور عند الحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة، عدوه من أركان الصلاة. نعم
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.